واحنا
احنا الامل الوايد
واحنا
احنا الجيل الصايد
واحنا
احنا الامل الوايد
واحنا
اشبالك يا امتنا
واحنا
نواصل مسيرتنا
احنا
للمال طلاب للمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، شبابنا الاعزاء، شيبنا الافاضل، يا كل الناس والاحبه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا وسهلا بكم الى لقاء جديد من لقاءات الشباب مع الشباب ومن اجل الشباب، لتكون امتنا امه شابه لا يشوبها عجز او ترهل، ولتبقى عزيمتنا شابه فتشب أفكارنا وتطلعاتنا إلى ما هو خير هذه الأمة وإلى ما يرضي ربنا، ما يرضي الله سبحانه وتعالى ثم يرضينا. ولمنبر الشباب لهذا اليوم نستكمل مشوارنا في الحلقة الماضية مع الشاب الدكتور محمد مصطفى بشارات، مدرب التنمية البشرية والخبير بها. أرحب به باسمكم، فأهلا وسهلا بك دكتور.
حياك الله. الله يبارك.
الله حيك. وأدعوك يا دكتور محمد لنستكمل الحديث عن ما يحتاجه الطلاب والأهلون في هذه الأيام بعد انتهاء اختبارات الثانوية العامة، وأهم ما يحتاجونه بالإضافة إلى هداة البال والراحة النفسية وكمال الفرحة بالنتائج المرضية المسعدة إن شاء الله تعالى، هو أين يذهب كل منهم في الخطوة القادمة، أين يخطو، أين يحمل نفسه ويتجه. قال لي أحدهم: إن رسبت فالأمر مريح. لماذا؟ قال: لأنني أعرف ماذا سأفعل. واضحة، سأعيد الامتحان مرة أخرى، سأعيد التوجيه. لكن إن نجحت حقيقة أنا محتار، وين أروح؟ هذا يبدو قلق وأرق عند كثير من الذين لم يضعوا استراتيجية معينة
صحيح
للخطوة القادمة. وربما يكون لقاءنا اليوم دكتور محمد لنساعد على وضع الاستراتيجيات من ضمن الأمور وأهداف هذا اللقاء إن شاء الله تعالى. نحن إن عرفنا تساءلنا إن كان ما توجهنا إليه سيفيدنا في المستقبل أم لا، هل سنتراكم أرقاما فوق أرقام سابقة من أعداد الخريجين لا عمل لهم؟ هل سنفلح في البدء بعمل مباشرة أو وظيفة بعد تخرجنا من جامعاتنا وكلياتنا ومعاهدنا؟ هل لدينا الإحصائيات اللازمة لإرشادنا عن سوق العمل وحاجته؟ أم قد نعوض تلك الإحصائيات بحسن اختيار الموضوع والتخصص بما لا يتناسب مع سوق الاحتياج، وإنما بما يتناسب فقط مع ميولنا ورغبتنا وحاجاتنا الشخصية وطموحاتنا وأحلامنا؟ لكل هذه الأسئلة وغيرها، أو لغير هذه الأسئلة ربما، معنا ضيفنا الدكتور محمد بشارات، خبير التنمية البشرية، فأهلا وسهلا بك دكتور. ونبدأ ربما من نقطة أساسية ورئيسية. نجحنا، والله نجحنا وفرحنا بالنجاح، والآن أمامنا معدل، فأين نذهب، أين نتوجه؟ حسب ضغط أهلنا، حسب حاجتنا الشخصية، حسب إغراء المعدل إن كان المعدل عالي، حسب ما يقتضيه المعدل وأحلامنا فوق هذا المعدل وأعلى من هذا المعدل. هنالك معادلات كثيرة جدا صحيح. يعني أنقذنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أشكرك أستاذ أسامة، ومرة أخرى ما زلت أشكر إذاعة القرآن الكريم لتحليل فرصة دائما أن أكون يعني جندي صغير معها في هذا الركب الكبير.
الله يبارك.
حقيقة موضوع اختيار التخصص الجامعي مؤرق، هو مؤرق للطالب وللطالبة، مؤرق للأب والأم. وهذا ما يعانيه حقيقة كثير من الطلبة، يعني من متابعاتي ومراجعاتي من الطلاب، يعني مشكلة عملهم هذا الكلام. لذلك كان شيء احنا بنشتغل عليه كمدربين في شيء اسمه اختيار التخصص الجامعي من خلال دورات تدريبية بيخضع لها الطلاب، من خلالها يستطيع ان يحدد تخصص الجامعي الذي يتوافق مع رغبته، لأنه مهم جدا الرغبة، ويتوافق مع احتياج السوق في البلد. لأنه إحنا دائما كمدربين، يعني أنا ما بزبط معي أجي أعطيهم تدريب أجيبته من أي بلد عربي أو بلد أجنبي، لأنه في النهاية فلسطين احتياجها
يختلف
وسوق العمل فيه يختلف تماما عن أي مكان آخر.
لذلك هذا موضوع مهم. التدريب يخضع لحاجة السوق، وأنتم تدرسون ذلك
تماما. ونتواصل حقيقة مع كثير من المؤسسات العاملة في الوطن وحتى الجامعات، لأنه هذا الموضوع بحاجة لدراسة. يعني ليس الموضوع يعني فقط والله أنا بدي أزود في الموضوع ولا تعبير الكلمات لأنه أنت بتحكي الآن توجيه الطلاب لإثراء عملية الإنتاج والإثراء ودورهم لكلهم دور فعال كما تفضلت حتى لا يكون كما على المتراكم عندنا من الخريجين ومش لاقي عمل. المسألة اختيار تخصصك بدك أنت الآن وظيفتك العملية وهذا مسألة كثير حساسة. لذلك إحنا دعنا نبدأ بأول شيء إنه الطالب لابد أن يضع له هدف وهذه مسألة كثير يعني مهمة جدا كما قلنا وضع الاستراتيجيات. إذا وضعت هدف لك لازم بكل معايير. هذا المعايير هي خمسة. أي هدف بدك تضعه لنفسك لازم يكون في هاي الخمس معايير ومعايير أخرى ممكن أن تحددها لكن على أن لا يخلو من هذه الخمسة معايير وتحديدا تخصصك الجامعي. أول شيء لازم يكون تخصصك الجامعي بدك إياه واضح لك. ولما أقول كلمة واضح بمعنى أنا أعرف شو هو التخصص اللي بدي إياه مش أقول بدي هندسة
وأنا ما بعرف من الهندسة ومعلومات عن الهندسة
ولذلك
لا أعرف غير اسمي البراق
براق فقط أو والدي مهندس أو والدتي مهندسة ولا هذا الموضوع رح نيجي
ربما يكون هذا الأمر يعني مساعد على المعرفة
وإحنا رح نيجي لدور الأم والأب في هذا الموضوع لأنه حقيقة قد يكون دور سلبي وهذا رح نجي له
بتوجيه الآباء والأمهات
للأسف دور قمعي قد يكون كمان إذن موضوع أول شيء أن أكون هدفي واضح لي أنا أعرف تماما ما هو التخصص الذي أريده. الآن إذا كان عرفت الهدف كان واضح اثنين لازم يكون هدفي واقعي يتناسب مع معدلي وقدراتي وإمكانياتي بمعنى ليس فقط هو المعدل الذي يحدد تخصصي وإن كان يعني شيء مهم في واقعنا وفي مجتمعنا وفي العملية التعليمية اللي احنا بنعيشها في الوطن العربي تحت ككل المعدل يلعب دور كبير في اختيار تخصصك الجامعي للأسف. لذلك إذا كنت في راحة وماخذ معدل اللي بدك إياه هون أنت بتصير صاحب الاختيار لكن إذا كان معدلك ليس كما تفضلت يحقق الطموح الذي تريده لابد أن يكون دائما لك خيار آخر وهذا خيار مهم جدا. لذلك أن يكون واقع يتناسب مع قدراتك وإمكانياتك ثم أن يكون هذا الهدف لإلك قادر أنك تحققه بمعنى الاستطاعة لديك يعني أنا أستطيع أن أدرس الهندسة أستطيع أن أدرس الطب وليس فقط حلم يعني وما تؤتي الأمور بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة يعني الموضوع بحاجة لجهد شخصي فعال منك وليس بحاجة لأمنيات أو أحلام دعني أقول أحلام وردية زائدة عن اللزوم لكن أنا مع الأحلام والأحلام تحقق دائما إذا كنت بدي أعمل لإلها لكن ما تكون أحلامي فوق سقف توقعاتي
ليست أحلام النائمين
تماما فوق سقف توقعاتي تماما. المرحلة رقم 4 أن يكون محدد بزمن هذا الهدف يعني أنا أريد أن أحدد هذا الهدف أن يكون مزمن يعني أنا بدي أكون دكتور خلال كذا أريد أن أكون مهندس خلال كذا لأنه مرات الطالب بدخل على تخصص ما ويتنقل من تخصص إلى تخصص ومن خيار إلى خيار حتى يجد نفسه في تخصص كان ما حطه بباله أصلا مش من خياراته أصلا. لذلك لازم أحدده بزمن حتى أجي أراجع نفسي هل أنا وصلت لهذا الهدف اللي بدي إياه هل أنا وصلت للهدف اللي أنا بحقق لي طموحي. 5
هل فاتني الوقت
تمام 5 أهم معيار بالعربي بحبه لأنه كما يقولون لا تبدع إلا فيما تحب لا يمكن أن نبدع إلا فيما نحب. من الأمور التي نواجهها كثيرا في مجتمعاتنا أنه الطالب يأخذ تخصص بقول لك مهو معدل حكم علي مهو والدي بده هيك مجتمعي هيك لقيت الوظيفة هيك فبأخده فلما يجد ينزل إلى سوق العمل تجده روتيني تماما لا يعني يترك أثر إيجابي ولا يترك مجال للإبداع على العكس هو لا يضع بصمته ويكون يعني متراكما دون التأثير وهذه مسألة كتير خطيرة على الطلاب. أرجوك الوظيفة اللي بدك تحددها دائما حطها في بالك يعني ما تضع فقط التخصص يعني في طلاب مرات بيجي بيقول لي أنا أريد أن أكون مهندس ميكانيكي طيران شيء جميل لكن دائما نكون واقعي وإن كان يعني إحنا الحمد لله في الآن رؤية مستقبلية اللي يكون مطار عندنا هذا شيء جميل لكن لو كان الحديث قبل 10 سنوات أو 5 سنوات ما يكون خيار واقعي. أنا أعرف طالب من الطلاب حاصل على هندسة ميكانيكا طيران والآن بيشتغل منقذ سباحة ما في سوق عمل ما في سوق عمل. أنا أعرف رجل حاصل على هندسة بترول بيشتغل أمين مستودعات أنا بحكي على قصص حقيقية واقعية
وربما ملامسة سنوات تضيع من عمره بإمكانها أن تكون
يعني انظر سنوات التدريس الدراسة الأموال دفعها في النهاية وجد نفسه ما لاقي عمل
ثم بعد فترة سينسى وتطير كل
وهي مسألة كثير خطيرة لذلك أنت دائما لما أنا أريد أن أرى التخصص الجامعي لازم أشوف الوظيفة المستقبلية اللي بدي إياها ما هي الوظيفة هل الوظيفة واقعية وهون دائما أنا قاعدتي حينما تحدد وظيفتك انزل على الميدان يعني انزل على ميدان العمل اسأل دائما ما خاب من استشار وما ندم من استخار اسأل اذهب واسأل الإنسان الموظف بهذا الوظيفة بدك تكون طبيب أسنان اذهب لطبيب أسنان واسأله كيف طب الأسنان هل تنصحني بهذا التخصص ما هي المعوقات اللي انت واجهتها ما هي الإنجازات كيف ترى نفسك بهذا التخصص هل ممكن أنجح فيه في فلسطين هل أنت ناجح بهذا العمل تريد أن تكون مهندس معماري قد تكون وهذه عند الفتيات مسألة كتير حساسة، فقط تفهم تعرف مهندس المعمارية، وكثير من الفتيات وخصوصا أنا عندي كان دورات في بعض المحافظات بتفكر الهندس المعماري أكون في هالمكتب وأرسم هالرسمة، ولا تعلم أن المهندس المعماري بده يتغبر وينزل على الورشة ويراقب العمال ويرى العمل على أرض الواقع. يعني المسألة بدها وإن كان له عمل مكتبي لكن له أيضا عمل ميداني. هون المسألة هل أنا أريد هذا العمل هذا التخصص؟ في أحدث دراسة كانت في بريطانيا من بين 9 دارسات للهندسة في بريطانيا فقط واحدة التي تعمل في سوق العمل الهندسة المعمارية، فقط واحدة لاعتبارات كثيرة من بين اعتبارات العمل الميداني والشغل في هذا الموضوع.
ولا يتناسب مع أنوثتها رقتها.
آخر دراسة كانت في 2006 في أمريكا، بال 2006 وهذه مسألة خطيرة جدا، تقول 53% من الموظفين في وظائفهم لا يرغبون بهذه الوظائف، ما حابينها
غصبا عنهم
مش من تخصصهم اصلا. يعني ده درس هو طب تجد يعمل الان في التجاره، درس هندسه يعمل الان في الصحافه، اذا ما اخذت الموضوع طب ليش ما دخلت الاشي اللي انت بتحبه؟ لذلك موضوع الرغبه مهم جدا، وهي بنسميها عاده معادله رفق. رفق له علاقه في الرغبه، له علاقه انك تكون في عندك فرصه انك تحقق
رفق. نعم رغبه،
رغبه عندك تكون ففرصه،
فرصه
فرصه انك تكون مهيئ لك امامك هذه الفرصه. والقاف قدرة. قدره، هل لديك هذه القدره لتحقق هذه المعادله، تحقق هذا التخصص الجامعي؟ واحنا هون قضيه كثير حساسه، وانا دعني يعني اوجه رساله هامه جدا للاباء والامهات. ارجوكم كونوا فاعلين في توجيه ابنائكم ولا تكونوا سلبيين. في كثير من الآباء والأمهات يكونوا سلبيين تماما في اختيار تخصص أبنائهم، يكون سلبي إما أن يقمع ويضطهد ويجبره بتخصص هو لا يرغبه، وأنا بقول له من الآن ما راح يوصل للي بده إياه، وأنا بقول له من الآن سيجد الفرصة المناسبة لينقلب عليك. وكثير من القصص والطلاب اللي أنا أعرفهم، يعني بعض الطالبات دعني أقول يعني حالة واحدة، أهلها كان يريدون أن تدرس هندسة، ما صدقت هي تخطب، شرطها على خطيبها أدرس فنون، ومعدلها كان ممتاز، لكن الشرط الداخلي يعني أقول والسر الذي كان بينها وبين هذا الخاطب أن لما نكتب الكتاب أنا بدي أحول فنون، قال لها ما عندي مشكلة. طبعا هذا لا يتوافق مع رغبة الأم والأب.
نعم.
بس لما في النهاية الأمر صار مش بأمر،
اتجهت إلى سلطة أخرى تحمي رغبتها،
تحمي رغبتها ما تريد أن تبدع فيه. وبالفعل يعني الآن هي مبدعة بهذا التخصص. يعني أرجوكم حتى نكون مبدعين حب هذا التخصص. يعني أنت تعيش فيه.
نعم. دعني أضيف عبارة يقولها يعني فيلسوف والحكمة ظلت المؤمن، بغض النظر يعني نسبة هذا الفيلسوف، وإن كان فرنسي، مورلس ماترينج، يقول اختر من أصناف العلم ما هو أشهى إلى قلبك وأحب إلى نفسك، فإن نفاذك فيه يكون على قدر محبتك له. صح. وشهوتك له، التفوق فيه على قدر المحبة. صح. ورغبتك وتوجهك له. وهذا الأمر يعني يؤكد على أهمية أن ندع أبنائنا يختارون ويعني يتوجهون على حيث يرغبون
ويتحمل مسؤولية. خليه يتحمل مسؤولية. أنا مرات بعض الأهالي، طب يا أخي ما لازم ماشي أنت بتوجههم، في فرق بين ما أجبره وأرغمه، وفرق كبير جدا بين ما أنا أوجهه وأقول له تفضل هذا يعني رأيك. وأنا بدي بالنهاية دائما عودوا أبنائكم على أن يتحملوا مسؤوليات قراراتهم. وخليه يدفع ثمن هذه المسؤولية، إن أنجز وتميز فله الخير يعني في النهاية له، إن أخطأ دعه يتمرمر في هذا الموضوع، يدوق مرارة هذا الإخفاق ليتعلم منه كيف يقرر، يعني ما يكون قراره جزافا. يعني أنا مرات الأهالي بده يعمل لابنه كل شيء جهز له إياه وكل شيء تمام جاهز، لا أعطي ابنك فرصة، أنت اليوم معه بكرة أنت مش معه. يعني هذه مسألة كتير حساسة، تفكير الأهل الآباء والأمهات النمطية اللي بيعيشوا فيها أني أنا أوفر لابني كل شيء، لا يا أخي أنت ما توفر له كل شيء، أنت وفر له الحد الأدنى ودعه يقرر، حتى لما يقرر بتحمل مسؤولية قراره.
لكن في طلاب أو في أبناء هم من يرغبون بأن يوفر لهم كل شيء، يرغبون بأن هم يختار لهم لا أن يختاروا.
هذا
يعني
نمط. صحيح.
هذا نمط، بس يعني نمط هذا يقول لك أنا يعني لا أستطيع أن أختار، مش عارف شو بدي أختار، مش عارف شو بدي، مش عارف شو بدي أعمل. فهنا يعني أنت توجه الأهل كخبير في هذا المجال، توجههم إلى أن يختاروا له للمساعدة أم يساعدوه على الاختيار؟
لا، يساعدوه على الاختيار. أنا في هذا الموضوع مهمة جدا، هذا الطالب هذا النمط من أنواع الطلاب، يعني أنا ما بدي أرجع كثيرا للخلف. لكن هذا نمط عاش نمط تربية ما كان فيها تحمل مسؤولية. فمما جعله يطلب أن يكون القرار من الآخرين. وهذا نمط التربية اللي تعرض لإلها، أنه ما كان يوضع في اختبارات العمل، ما كان يوضع في اختبارات المجازفة، فما استطاع يتحمل المسؤولية، فأصبح الآن لا يثق بقراره، لا يثق أن يأخذ هذا القرار، وأصبح يركن للآخرين. وهذا مسألة كتير خطيرة، وهي على فكرة مؤشر المؤشرات انعدام الثقة بالنفس. ومن انعدام الثقة بالنفس أنه أنا ما متحمل مسؤوليتي، بستنى قرار الآخرين. أنا دائما بترك الآباء والأمهات أن نساعد في الاختيار، نوجهه لك أن يتحمل قراره، لأنه في النهاية حتى لا يأتي اليوم الذي يعني يعاتب ويبكي على الأطلال ويعني يذرف الدموع على أني هذا التخصص أنتوا اللي اخترتوا لي إياه وأنا أطلع ما وصلتش للي بدي إياه. مشان هيك إحنا في الاختبارات والتدريبات اللي بنشتغل عليها هناك مقياس بنسميه مقياس هيرمان، وهي نظرية تعتمد على شيء بسموه تفضيلات الدماغ. هذا مقياس بنعطيه اختبار للطلاب تدريبي، بيخضعوا لهذا الاختبار، من خلاله يستطيع الطالب ان يحدد اختصاصه مع يعني مع دعني اقول مع انكم ماسك دفتي المركب. اول شيء الرغبه ثم الفرصه، الرغبه اللي هي الامور اللي حابيها والفرصه اللي موجوده الان في البلد، فيكون امامه عده تخصصات من هذا الاختبار يستطيع من خلالها يختارها في الواقع في فلسطين. يعني انا في تدريباتي للطلاب دائما اضع لهم اسماء الجامعات، التخصصات المميزه اللي فيها، التخصصات الغير مرغوب انك تكون فيها لانه في عندنا عدد كبير جدا فيها. انا بيعجبني بعض الجامعات وخصوصا النظام التعليمي الاردني، وانا بوجه لهم تحيه، في بعض الجامعات بيكون عندهم دراسه الان انه احنا بنريد مثلا 100 مهندس زراعي، تفتح هذه الكليه وتلك الجامعه هذا التخصص، بنوفي العدد 100 مهندس، مباشرة بعد 100 مهندس يغلق هاي الكلية، تم إغلاقها. الآن أنا اكتفيت، سوق العمل اكتفى. إحنا ما نعانيه عندنا مشكلة، عدد كليات كبير جدا ما في سوق عمل إلها. في بعض التخصصات ببعض الجامعات، يعني أنا أتابع ببعض الجامعات ليس له سوق عمل،
أو أصلاً له ليس له،
له أصلاً ملوش، أو العدد الموجود من الخريجين فوق الحد،
فوق الحاجة.
يعني وهذا مسألة كتير حساسة، على لماذا أجعل هذا الطالب ينفق أمواله، ينفق عمره، يعني مش يعني المال ممكن يسترد، لكن العمر والزمن. يعني طالب يدرس 4 سنوات في تخصص ما، والمؤسسة التعليمية أو النظام التعليمي أو الدولة أو لآخره الناس المسؤولين يعرفون تماما أنه ما له مكان عمل، ما له مكان عمل. إذا بده يضبط حاله فقط عليه أن يدرس الدراسات العليا، وأنت تعرف الدراسات العليا بحاجة لتكلفة مالية وبحاجة لتعب أكثر، وأنا إذا ما كنتش موظف مش راح أدفع على هذه التكلفة المالية، ما راح أستطيع أدرس التخصص الدراسات العليا. لذلك بكون عندنا مشكلة تراكم عدد الطلاب الكبير، لذلك هناك مسؤولية بتحملها أصحاب القرارات خصوصا في العملية التعليمية ككل، أنه إحنا في بعض الكليات لما نجد اكتفاء ذاتي كبير، عدد خريجين فوق وزائد عن الحد، وهناك دراسات تستطيع أن تحدد من خلال عدد الخريجين ونسبة وتناسب المسألة، مش بحاجة أكثر من شهر شهرين نعمل عليها بجدية وجدية تامة. ثم نأتي إلى الجامعات، جامعة كلية مثلا جامعة كذا عليك أن تغلق تلك الكلية، جامعة كذا أغلق تلك الكلية واستبدليها بكلية أخرى. إحنا بحاجة مثلا لتخصصات البزنس، بحاجة لتخصصات الإدارة، بحاجة لتخصصات التنمية البشرية مثلا، بحاجة لتخصصات بمواضيع محددة إلها. حتى في كليات الشريعة بحاجة لتخصص طالب الشريعة في الموضوع الاقتصادي، بحاجة لطلاب شريعة يستطيعوا أن يعملوا في البنوك الإسلامية، وهل الآن عندنا الآن في عندنا شركات التأمين الإسلامية، بحاجة لطلاب شريعة يستطيعوا أن يتعاملوا معها. أنت تجد في عندك ندرة بهذا الموضوع. طب لو أنا وجهت طالب الشريعة أن يتعامل مع موضوع التأمين الإسلامي، كيف يعمل معه، كيف يتعامل معه؟ إذا أنت توجه القدرات ضمن سوق العمل اللي موجود أمامك، وليس يطلق الحبر على الغير. بذلك هون مسؤولية يتحملها المسؤولين وأصحاب القرار في مختلف أماكنهم، لأن هذا مسؤولية مهمة جدا ليس فقط الطالب، كما هناك مسؤولية على الطالب نفسه البحث. يعني ما تستنى زي ما كانت تقول جدتي خبز بخبوز ومي بالكوز. يعني المسألة مش تيجيك سهلة والله تتفضل هاللقمة أنت تستطيغها، لا، أنت بحاجة، عليك أن تتعب، عليك أن تقول ما هي رغباتي، ماذا أريد. لذلك في بعض الطلاب يقعون في مشكلة أنه بقول لك بدي أدرس أنا علوم. طب ليش بدك تدرس علوم يا صديقي؟ بقول لك والله أنا حبيت أستاذ العلوم، إنسان رائع ومميز. لا يعني حب الأستاذ هو حب للمادة.
نعم بالتأكيد.
هذا الأخطاء اللي بقع فيها طلاب. أنا بحكي كلام ميداني. أنا الكلام بحكيه بعض المقابلات واللقاءات مع الطلاب من خلال التدريب. شو حاب تدرس؟ والله لا بدي أدرس طب مثلا. طب ليه؟ والله الطبيب اللي أنا عالجني إنسان رائع وراقي ومحترم، على رأس الطب ممتاز، لكن هل يلبي احتياجك؟ هل أنت بتحب حقيقة طب؟ بقول لي لا والله أنا من باب إني عجبني هالأستاذ وعجبني هالدكتور وعجبتني تلك المعلمة.
أصبح الأمر حلم بالنسبة له.
هو المشكلة إنه لا يا أخي، أنت كن بسلوكه لكن بتخصص مختلف. يعني مرات نخلط بين السلوك الراقي وبين التخصص. يعني موضوع التخصص مهم جدا، لذلك ليس لا يعني أنك تحب الأستاذ أنك تحب مادته.
نعم.
ولا إن أنك تحب المادة معناته ممكن تتخصص فيها. قد تكون جزء من تخصصك.
نعم. إذن أنت تتكلم الآن دكتور محمد بشارات عن ما يمكن أن يسوق أبنائنا إلى تخصصات غير لازمة. ليس السوق بحاجة لها أو ليست بقدراته الشخصية أو إمكانياته الشخصية وهو لا يعلم عنها شيء. يتوجه كثير من الطلاب إلى حيث لا يعلمون مما يساعدهم على الفشل.
صح.
أو نستمع أصواتهم عاليا فيما بعد التخرج من شان الله لا قلنا شغل مش ملاقين شغل أو يضطرون للعمل خارج نطاق تخصصهم. الآن هؤلاء الطلاب أو هؤلاء الذين يتوجهون إلى إلى تخصصات ليس لها ميدان أو تخصصات دعنا نقول بشكل عام خاطئة لا تصلح لهم لا تصلح للسوق غير مناسبة. الآن أنت دعنا نوافق أو نوفق ما بين هذه الصورة وبداية حديثك على أن نترك الأمر لطلابنا يختارون كيف يشاؤون دون أن نتدخل بهم كأهل. طيب هنا كيف يكون التوجيه
التوازن يعني أنا التوازن. هون حتى نكون متوازنين في الاختيارات.
نعم.
دائما قلت أنا عندي معادلة رفق، عندي رغبة، عندي فرصة، وعندي كمان طريقة عمل أنا ممكن توجد، هل موجود؟ نعم. لعندي ولا مش موجود لعندي؟ هذه الرغبة، هذه الفرصة الموجودة لعندي، وهل أنا عندي قدرة لتحقيق هذه الفرصة؟ الآن الفرصة الموجودة هل هناك فرصة عمل؟ يعني قد أريد أنا تخصص مميز وجميل في العالم برا له الاحترام له الراتب العالي جدا. لكن إذا أردت أن يكون في فلسطين هل ممكن أن يتحقق هذا التخصص؟ وهون الطالب لابد أن يكون متوازن في قراره، ما يكون عاطفي. وهي دعوة يعني أرجيها لطلاب الأحبة، لا تكن عاطفي في قراراتك. الموضوع مش عاطفية، الموضوع ستجد نفسك تحمل شهادة جامعية تضحى خلفك وأنت الآن في دكان تبيع، يعني من النهاية قد لا تفيدك بشيء هذا التخصص. مهم أن تختار تخصص جامعي يتوافق مع فرصة العمل ويتوافق مع رغبتك. والآن هون ضع خيارات متعددة، لذلك في مقياس هيرمان إحنا نضع عدة خيارات، يعني ما خيار واحد فقط أنت هندسة وفقط، لا، قد يجد أكثر من 20 خيار لإله باعتبار أن هل هذا الخيار مطبق في فلسطين، هل فلسطين تتسع أن يكون فيها. الآن لو إجا طالب درس هندسة آثار أو درس مثلا علم الآثار وبتفاصيل معينة، وحتى تحديدا علم الآثار في تخصصات كثيرة جدا، وجد تخصص في موضوع معين ولا يمكن أن يكون إلا يطلع برا البلد، هل ممكن أن يطبق؟ لذلك لابد أن تكون واقعي متزن في قراراتك. يعني أنا أعرف قريب لنا وهو يعني أجنبي درس عالم في علم النباتات الموجودة في المحيط المتجمد الشمالي،
بده يروح هناك
6 سنين هو هناك حتى أخذ درجة الأستاذية وثم أخذ درجة العالم.
نعم.
هل ممكن أن يعني إذا الطالب عندنا
الآن
أخذها الطالب. نعم. ماشي أنا أخذ التخصص، لو سألنا سؤال أنفسنا لو إجى على فلسطين أي جامعة رح توظفه؟ من الجامعة التي ستوظف هذا الطالب مع هذا التخصص؟ هل بالإمكان؟ هل إحنا عندنا متجمد رغم أنه عندنا جبل الشيخ؟ إحنا أرض محتلة في النهاية حتى
طبعاً.
نكون واقعيين، أنا دائما ما بغيب عقلي في هذا الموضوع. لابد أن أعرف ما هو التخصص، إلا إذا كنت بدي أدرس برا وبدي أشتغل برا. وأنا دائما أدعو دائما الأيدي العامل أن تعمل في فلسطين، أرض البركة والأرض المباركة لابد أن نبنيها بأيدينا نحن. يعني هذا موضوع في حين نناقشه، لكن أنا تخصصي أكون متوازن، أضع لي أكثر من خيار. الآن هل هذا الخيار موجود؟ هون السؤال. دائما أنا قلت الآن مشان هيك مطلوب للطالب أن يستكشف بالجامعات، وهي مهم جدا. استكشف بالجامعات يعني ما تستنى فقط عمتك قالت لك أو خالك قال لك أو ستك قالت لك أو حتى والدك قال لك مع الحب والاحترام، لا، انزل أنت. هلا أنت الآن في فرصة ومعك فرصة، والآن الجامعات أنا بشكرها بتترك الآن فرصة للطلاب يسجلوا. انزل الآن، أقول لك بطلنا ننزل، ليش ننزل؟ اليوم عالم الإنترنت تختصر علينا الزمن والمسافات والأوحال. افتح على مواقع الجامعات ككل. الآن أنا يعني حتى من خلال موقع المحترف موجود عندي دليل الجامعات الفلسطينية، بإمكانك تنزله تشوف كل الجامعات الفلسطينية بتخصصاتها بتخصصاتها المختلفة، تختار هذا التخصص. هل هذا التخصص يتوافق معك؟ قد تكون بدك تخصص لما تيجي تشوف مساقاته تجدها تماما مختلف عن اللي انت حاطه في بالك. يعني ممكن حاطه في بالك تخصص الفنون فتجد الموضوع تماما مختلف عن اللي انت بدك تحقق منه خلال رغباتك. انت قصدك الفنون المسرحية وطلع عندنا ما فيش مسرح مثلا، او بدك انت الفنون التشكيلية وطلع عندنا احنا نحكي عن فنون الفوتوغراف او الى اخره. لذلك مهم ان تدرس الجامعات الفلسطينية، وانت عارف اذا كنت من الضفة لن تصل غزة، واذا كنت في غزة لن تصل الضفة، فبدك تكون واقعي
ضمن الامكانيات.
تمام، ضمن الامكانيات. يعني طب الاسنان موجود في الجامعة الامريكية الان في جنين، ما ممكن يجي من غزة عليه الان في ظروف عندنا. الآن ضمن المتاحة كما تفضلت، إذا يكون عندي عدة خيارات. إذا كان عندي عدة خيارات من خلال أن بستطيع
أتوقف عدة خيارات فيما أتوق إليه تمام. في رغبتي،
فيما يحقق رغبتي
نعم.
وفيما يوجد فرصة العمل موجود الآن
نعم.
فيه فرصة
نعم.
العمل موجود الآن على الأرض، إنه الآن هل موجود في فلسطين هذه فرصة العمل؟ هل أنا سأرجع بعد 5 سنوات أو بعد 7 سنوات
نعم.
أجد فرصة عمل مناسبة؟ وهون مهم جدا يسأل حاله السؤال، هل هذا العمل اللي أنت بتبحث عنه؟ وهو هذا كتير مهم. يعني أنا درست مثلا طب 7 سنوات، رجعت طبيب ويجوا أهله هنوا الحمد لله على السلامة، هل أنت دورك أن تكون طبيب موظف ولا طبيب متخصص مميز؟ وإحنا نعرف موضوع الطب تحديدا بحاجة أن تدخل في سنوات أخرى، سنوات الزمالة وسنوات التخصص والتخصص فوق التخصص كمان. لذلك موضوع الطب مش موضوع مغلق، موضوع مفتوح إلى ما لا نهاية، لأنه علم الطب هو علوم إنسانية، علوم متجددة كل لحظة وكل دقيقة، كل يوم بيجي طبيب جديد، مختبر جديد، علم جديد بيأثر على هاي المسألة. هل أنت بدك تتخصص فيه ولا بدك توقف؟ هل أنت بدك تدرس علم فقط بموضوع محدد وأنت تكتفي فيه بموضوع لغة معينة مثلا وخلص؟ لذلك عدد خياراتك لتحسن الاختيار. كلما عددت خياراتك استطعت أن تحسن الاختيار بما يتوافق قدراتك مع رغباتك مع الفرصة العمل الموجودة بما يتوافق مع شخصيتك. وهون الآن أنا خليني أحكي عن شيء الآن في العالم الحاضر المعاصر بنحكي عن شيء يسموه نظرية الذكاءات المتعددة، وهي نظرية كثير مهمة وهي متوافقة مع برنامج تدريبي، أنه هل أنا ذكائي يتوافق مع تخصصي؟
طيب.
الآن الموضوع كتير مهم وحساس.
طيب دكتور، يعني أود التحدث عن الذكاءات المتعددة بعد فاصل، ولكن قبل أن نخرج إلى الفاصل أريد أن أؤكد على أهمية ما أكدت وعدت إلى تأكيده، لأننا بحاجة إلى هذا التأكيد، ولكن لم نتطرق إلى يعني طرف السؤال أو بالأحرى فحوى السؤال الذي أردت، أن الطلاب الذين توجهون إلى غير ما يجب أن يتوجهوا إليه، نحن كأهل هل نبقى نتفرج عليهم ولأننا نحمل شعار أننا نريد أن نتدخل بخياراتهم وبآرائهم ليتحملوا المسؤولية، أم علينا أن نتصرف بطريقة يعني توجههم تجبرهم أحيانا إذا كان وجدناهم أنهم على هاوية الوقوع في تخصص، صح التعبير الوقوع في هاوية التخصص ليس مناسبا؟ بعد الفاصل نعود مستمعينا الكرام ونعود للدكتور محمد بشارات لنتواصل مع هذا الحديث الشيق معكم.
والبركة بالشباب،
يلا يلا شباب،
يلا 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 يا شباب، يلا يا شباب،
يا شباب،
يلا 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 يا شباب،
يا شباب،
يلا يا شباب.
وإحنا إحنا الجيل الصاعد، وإحنا إحنا الأمل الواعد، وإحنا إحنا الجيل الصاعد، وإحنا إحنا الأمل الواعد،
وإحنا
أشبالك يا أمتنا،
وإحنا
نواصل مسيرتنا،
إحنا إحنا إحنا
للمال طلاب، للمال طلاب،
يلا 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 يا شباب، يلا يا شباب، يلا 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 يا شباب، يلا يا شباب.
واحنا شبابك يا أمتنا، بالعلم بنبني حضرتنا،
احنا شبابك يا أمتنا،
احنا شبابك،
بالعلم بنبني حضرتنا،
ونرجع ماضي عزتنا،
والبركة بالشباب،
والبركة
بالشباب، يلا يلا يا شباب،
يلا يا شباب،
يلا يلا
يا شباب،
يلا يا شباب، يلا يا شباب.
ايد بايد وشدوا الهمة تنغير واقع هالأمة،
ايد بايد وشدوا الهمة،
شدوا الهمة
تنغير واقع هالأمة،
خلينا نعلى للقمة،
والبركة بالشباب،
والبركة بالشباب،
يلا شباب يلا،
خلوا الدنيا أحلى, أحلى يا النبي والصص نصرتوا بالشباب يلا شباب يلا خلوا الدنيا أحلى قال النبي وصى نصرتوا بالشباب يلا يا شباب
يلا خلوا الدنيا أحلى قال النبي ووصى نصرتوا بالشباب
يلا شباب خلوا الدنيا أحلى قال النبي ووصى نصرتوا بالشباب
يلا نرسم بكرة الأحلى.
مستمعينا الكرام معكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وعبر منبركم منبر الشباب بل منبر كل الناس كل المستمعين لتكون أمتنا شابة دائما بإذن الله تعالى بحسن اختيارنا لتخصصاتنا. نحن على أعتاب الجامعات, ماذا نفعل, ماذا نختار, ماذا نتخصص, كيف نساعد أبناءنا على اختيار التخصص المناسب, كيف نساعد أنفسنا على اختيار التخصص المناسب. و كنت قد سألت الدكتور محمد بشارات وهو ضيفنا لمن لحق بنا متأخرا, ضيفنا في هذا اللقاء المتخصص في مجال التنمية البشرية الدكتور محمد بشارات, وموضوعنا مهارة اختيار التخصص الدراسي. كنت قد أكدت على ما بدأت به الحديث بضرورة أن يكون عند كل طالب حسن اختيار لتخصصه, ثم أكدت بعد ذلك بدون تكرار وإنما بإضافات جديدة أيضا مهمة ومشوقة لنعرف كيف نتوجه. لكن السؤال هنا, كيف نساعد أبناءنا على الاختيار الصحيح إذا كنا نراهم يتوجهون إلى اختيار الخاطئ؟ هذه نقطة, لكن بعد أن أستمع إلى المكالمة الأولى. السلام عليكم. ألو, السلام عليكم. نعم, يبدو أن هنالك خلل بال.
طيب, يعني هذا مسألة سؤال كثير مهم, لأنه في النهاية هي دعوة للأمهات والأباء أن يكونوا إيجابيين في هذا الموضوع.
نعم.
أنا إذا بدي أتخيل نفسي وجدت بنتي أو ابني بده يختار تخصص, أعلم علم اليقين هذا التخصص لن يلبي رغباته واحتياجاته. أنا دائما دعوتي للحوار. أنا ضد رأي الاستبداد والقمع والاضطهاد, لأنه هذه طرق غير فعالة في تنمية وتطوير شخصية ابني. إذا قمعته وأجبرته أو قمعتها وأجبرتها, إذا سأقع في خلافات كثيرة ممكن أثر على نفسيته, هذا الشيء إحنا نرفضه تماما ابتداء. لذلك أنا مع أن يكون الأب والأم لهم دور الآن مهم جدا, هون دورهم الآن أنا أحس أو عارف أن بنتي أو ابني ذاهب إلى تخصص لن يكون له نفع لا بسوق العمل ولا حتى ممكن أحقق له شيء,
وإنما منجر نحو عاطفة معينة أو
حبه ورغبه وعجبته. والله القصة دائما أبدأ بالحوار مع ولدي وأبدأ بالأسئلة التالية. أول سؤال بسأله إياه, أنت شو حاب تكون بهذا التخصص؟ طب شو حاب تكون بعد 5 سنين بعد تخصصك؟ شو حاب تأسس لحياتك؟ بسأله أسئلة كتير أكثر فعالية, أنت شو حاب من هذا التخصص؟ وأبدأ أحدد أكثر شو اللي بتحبه في قلب التخصص هذا؟ طب لو نزلنا على سوق العمل وين موجود ناس؟ أعطيني عندك ناس ناجحين بهذا الموضوع. كل ما الآن حددت أكثر كل ما ممكن ضاقت عليه الأمور, لما تضيق الأمور يكون دليل معاي, دليل معي أنا كأب وأم أن هذا التخصص ليس هو النافع لك. إذن كل ما كنت أكثر تحديدا بأسئلتي, إذن نوع تخصصك, شو أنت حابب تكون منه, من الناس الناجحين فيه, وين ممكن تشتغل, طب بعد 5 سنين كيف راح تحقق نجاحاتك, هل عندك القدرة أنك توصل له, هل هذا التخصص ربي رغبات لعندك, طب وين موجود, عند مين موجود, مين الناس. كل ما كنت أكثر تحديدا كل ما أنا ساهمت بالحوار, وهون وسعت له دائرة الإيش التفكير أكثر. كل ما أنا حددت أكثر معه لكن وسعت له دائرة التفكير بخيارات أخرى.
نعم, إذن على الأهل مسؤول ضرورية عدم التسلط وإنما
الحوار
إحباب الحوار
والتحديد
حتى لا يكون الأب يظن نفسه أنه يرى أنه أن ابنه نحو منحدر أو نحو هاوية ويكون ابنه على حق.
قد يكون رأي الأم والأب خطأ يعني,
نعم
يعني إذا خطأ كان الطالب يعني يملك دلائل صحيحة فمن فمك أو دينك يعني عندي دليل
الباب مفتوح مستمعين الكرام للاستشارة للطلاب وللآباء والأمهات. معكم فرصة الآن في هذه الحلقة لاستشارة الدكتور محمد بشارات في هذا الموضوع ومعنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير على جميع برامجكم فهي ثقافية ودينية واجتماعية ونفسية
الحمد
وهي
لله.
المعلم لجيلنا والجيل هذا الجديد
الحمد لله.
بتحكي بالنسبة للتجارب
من وين بتحكينا؟
أنا من نابلس.
أهلا وسهلا
فيكم.
أهلا وسهلا فيك.
الله يسعدك يا ربي. بالنسبة لهذا الجيل للأسف الأهل ما بنزلوهم على العمل منذ المرحلة الثانية من دراستهم اللي هي صف تاسع ولا عاشر حتى يختاروا التخصص اللي هم بدهم اياه.
يعني ما فهمت النقطه اختنا.
أيوة.
يعني من صف تاسع ايش نعمل فيهم؟
لازم الولد مثلا انا بدي ادرس طب نفسي.
نعم
ماشي
مثلا.
بروح على مؤسسه خيريه في مؤسسات كثيره لهذه التخصصات. يعني مثلي انا مثلا من ثاني من تامين نزلت للعمل الخيري فمدرسه الكفيفات طبعا. فمشيت في هذا لانه كان هدفي الطب النفسي. مش كل شيء بيقدر الإنسان يتمنى يدركه أو الهدف اللي بده يحطه.
نعم.
إنه يعني ممكن تيجي عليه ظروف ما يقدر.
يعني أصبح عندك انطباع مبكر عن ما يمكن أن تتوجه إليه فيما بعد التوجيه.
بالضبط.
نعم.
فكنت أدرس اشتغلت يعني سنة كاملة تقريبا بدون مقابل يعني على أساس عمل خيري وأجرب نفسي بقدر أكمل بقدر أواصل بقدر أتعامل مع حد الفئة ولا لا. فالحمد لله رب العالمين. فكنا إحنا نفس الأسرة يعني أخذتها عن إخواني في السابق. كان ينزل التعليم من تاسع على عمل وكل واحد اختار طريقه في عمله. يعني حتى مصروفهم ما كان ياخذوه من أبوهم في سبيل إنهم هم يصرفوا على أنفسهم. للأسف الأهل اليوم كتير مدللين الأولاد والبنات وفيش لغاية رفاهية وترفيه وشمات هواء وما في عمل إنهم.
للأسف.
الحمد لله رب العالمين كنت بحب إني أدرس نفسي. فاشتغلت سنة كاملة بدون مقابل والحمد لله ضليت مستمرة أشتغل وأدرس.
واستطعت أن تختاري تخصصك في الطب النفسي بعد التخرج أو بعد الثانوية العامة براحة.
بالضبط. فما كانش معي مجال اني اكمل دراستي فضليتني في عملي.
نعم.
فمن يعني دراستي اللي هي انا كنت حابة ادرسها عملتها مع هذه الفئة من البنات. والحمد لله خرجنا. يعني هاي برامجكم عن جد حركت طفولتي في برنامج
طيب. الحمد لله
من الشباب. يعني اتمنى الاهل برضو ما دلال زيادة للاولاد كتير هيك يخلوهم يعتمدوا ما يعتمدوا على انفسهم يطلعوا مصروفهم بايدهم بضل الاب يعني يتعب ويشقى وفيش نتيجة منهم. حتى برنامج بر الوالدين حرك مشاعرنا قديش كنا نبر والدينا قديش كنا كذا. للأسف اليوم ما في بس هات 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 وليش ربيتونا وليش خلقتونا وليش كذا. فأشكركم كثير على برامجكم.
شكرا جزيلا.
يعني أنا من النوع اللي متابع برامجكم بشكر الله إني قديش بحاول أتصل فيكم وأنا في العمل ما كنت أقدر أحصلكم.
يلا إحنا الآن سعداء بالحظ الجيد في إنك استطعتي.
شكرا لك.
شكرا شكرا جزيلا.
يعني إحنا يركزوا على عمل من الطفولة
إن شاء الله. إذا تشير إلى توجيه الأبناء إذا أنا حابب ابني يطلع دكتور ما أجبره باللحظة بساعة الصفر
نزل سوق العمل.
نزل سوق العمل من بكير من يعني إذا ما استطعت أن أنزل سوق العمل للطب طبعا هذا يمكن يكون في صعوبة لكن ممكن إني أنا أوجه بنحو رغبتي كأب أوجهه بالمعلومات
بالتطوع. لذلك مهم يعني قبل ما نأخذ الاتصال اعتبر في اتصال دائما تدريب الأبناء على العمل التطوعي. يعني أنا ممكن ما نزله يجيب راتب لإله وهذا شيء مهم. يعني أنا أذكر نفسي كان لي خال الله يرضى عليه ويجزيه الخير طبيب أسنان اشتغلت عنده سكرتير بجوز هذا الكلام من سنوات طويلة جدا لكن أنه أنت تدرب ابنك على العمل التطوعي يستطيع أن يأخذ خبرات من الميدان. وهذا شيء مهم جدا زرع العمل التطوعي في أبنائنا. أنا بشكره على اتصال لأنه كثير مهم أني أزرع بديش أشغله يا أخي مشان أخليه يعني ما يتغبرش بس نزله على العمل التطوعي خليه يتعلم التجارب والخبرة من الميدان.
من فوائد أنك أنت اشتغلت سكرتير في مكتب طبيب أسنان أنك ما اخترت طب أسنان.
نعم صحيح صحيح.
ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. أهلا وسلام
عليكم.
أهلا وسلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
ممكن أشارك؟
مين معانا من تحاكينا؟
من منطقة رام الله.
أهلا وسهلا فيك. تفضل أختي.
هلا جا أحكي في التخصص. هلا أنا كنت في تخصص كلية تجارة.
نعم. أنت الآن يعني في مرحلة جامعية درستي؟
هلا في كلية التجارة أنا.
نعم.
كان طموحي يعني بس بعد التوجيه يعني بس أخلص أدخل كلية القانون. وما صح اللي أجرت إني أدخل كلية التجارة.
نعم. والآن بأي مرحلة أنت من كلية التجارة؟
هلا آخر فصل في الجامعة إدارة أعمال أدرس.
نعم. آخر فصل في إدارة الأعمال. وما زالت أحلامك نحو القانون تتجه؟
أكيد إن شاء الله. بس كان في إمكانية أسجل في الجامعة لكلية القانون بس كانت الجامعة عشان الأوضاع في أول ما خلصنا كانت الأوضاع صعبة كتير.
نعم.
على المحاسيم وجبرت إني أسجل في جامعة في منطقة رام الله.
يعني ما كان في بالمكان سكناتي تخصص أو القانون يعني مش متوفر في
التجارة وال وتخصصات الأداب وفقط يعني.
نعم.
وكان هدفي إني أدخل جامعة أبو ديس يعني ما صح اللي بسبب الأوضاع.
طيب الآن أنت يعني شو بتنصحي حتى يكون في من هذا الكلام اللي تفضلت فيه وإن كان يعني خلينا نقول ما يشبه فشة القلب عم تحكي عن هم ممكن يعيشه أي طالب من طلابنا أنه يجبر على تخصص بسبب ظروف معينة. الآن أنت وأنت في المرحلة الأخيرة من كلية التجارة ما مال القلب أو ما يعني تأقلمتي مع هذا التخصص رغم أنه مش حلمك في التخصص فيه؟ شو ناوي تعملي بعد ما تخلصي بما يتعلق بالقانون؟
لا هلا انا تخصص التجاره لما شفته كانت في البدايه اني رافضته بتاتا بس لما قدمته وهذا كان التخصص كتير كتير حلو وممتع يعني كان شغلات يعني محاسبيه وهيك لقيت حالي انه في هذا المجال ابدعت فيه كتير.
ابدعتي فيه اختي لانه يعني ما فيش شيء قدامك غير انك تبدع فيه أو تستمتع فيه لأنه هذا فرض عليك وخلاص بدك تتأقلم معاه ولا لأنه هو فعلا في شغلات ممكن توافقت مع نفسيتك ما كنت استكشفتيها في ميولك؟
لا أنا هلأ لما ما صح اللي رضيت بالوقت وكان أمر ربنا وقضى أنه خلاص أجبرت أني أدخل التجارة وأبدعت فيها كتير كتير. يمكن إذا سجلت في القانون ما بعد في التجارة كتير أبدعت فيها.
نعم. شكرا لك أختنا من رام الله. ومعنا اتصال آخر. طيب قبل أي اتصال آخر يعني قد يكون الموانع ليست المعدلات
يعني,
ليست
يعني هي تكيفت هي جميل لذلك احنا بدعنا نقول بعض المعوقات التي تواجه اختيار التخصص. أنا يعني سريعا أذكرها هناك حقيقة معوقات أمام الطلاب تمنعهم عن اختيار تخصصاتهم. أول معوق اللي احنا وضعنا الظروف فلسطين كاحتلال. هناك معوق قد يكون استبداد الآباء والأمهات في أراهم وتسلطهم على أبنائهم أو إجبار الآباء والأمهات أبنائهم على اختيار تخصصات كان آباءهم وأمهاتهم فيها فبقول له هذا المكتب الهندسي إلك ما بزبطش أعطيه لحدة تاني عيادتي إلك المستشفى أنت تستلمه الشركة هاي بزبطش تكون فيها مدير غير أنت طب أنا بدي فلوس بديش أكون إدارة يعني فهاي برضو استبداد الآباء وإجبار أبنائهم قلة التخصصات الموجودة اللي بتلبي طموحات الطلاب وهي مسألة كتير مهمة للأسف من المعوقات أيضا ضعف سوق العمل بمعنى أن سوق العمل متوجه بمحور معين غير محاور كثيرة جدا فهذه أيضا من المعوقات اللي بواجهها طلابنا قلة الدراسات والأبحاث اللي معنية أنها تؤكد ما هو السوق أو ما هو التخصص الأنسب لإلنا من خلال الجامعات ومراكز الدراسات وللأسف هاي دعوة لإلهم أن يكونوا فاعلين في هذا الموضوع ما يكونوش موسميين لأنه إحنا مرات نتعامل مع الأمور الموسمية ستة وهي قضية كتير مهمة يعني خلينا نكون جريئين فيها اهتمام مؤسساتنا التعليمية في الدعم إذا كان المشروع بدعم هذا التخصص فبنروح معه تخصص خلص دعم انه نلحق التخصص اللي بعده اللي جاي له دعم تعود فلسطين او للاسف وهي عاده كتير سلبيه انا رايي الشخصي فيها انه انا بستنى تخصصي حتى يجي الدعم ما انا بقدر اوجد هذا التخصص من خلال العمليه التعليميه او من خلال المؤسسات التعليميه انه انا الان بدي اوجد تخصص اوجد له سوق عمل في المقابل لذلك هون الدعوه لازم تكون موجوده بين العمل الاكاديمي والعمل التجاري أو الناس غرف التجارة جمعيات رجال الأعمال الموجودة في الوطن للنقابات أن تكون فاعلة في هذا الموضوع ما تركز فقط على الحقوق وهذا شيء مهم للأسف وكثير بدنا إياه إحنا لكن تركز أيضا على إفاد عمالة كثير مهمة وإحنا بالحلقة الماضية حكينا عن شيء كثير مهم وخطيرة إنه أمريكا 70% من طلابها في بدايات دراستهم يتوجهون إلى سوق العمل الحرفي 70% وفقط يأخذوا 30% إلى العمل الأكاديمي أطباء ومحامين وصحفيين الدين وإلى آخره. لكن 70% بروح على الحرفي على العمل المهني، وهذا عمل كتير مهم. يعني حتى أنا يعني أنا أب كتير بكون مبسوط لما يكون معي توجيهي وسنتين دبلوم في الفندق، أفضل ما أروح أتعلمها والله أخذتها عن ابن عمي أو أخذتها بالتجربة والتدريب. لذلك سوق العمل مهم جدا أن يحدد هذا التخصص، وإن كان يعني أدعني أقول في هناك بعض العمل يعني لكن ضعيف، يعني في هناك بعض الجهد لكن ضعيف، إحنا بحاجة أن يكون أقوى من ذلك حتى نتجاوز، لأنه هاي المعوقات كما قلتها هي موجودة أمام الطلاب، بدنا نتجاوزها. دائما الإبداع والإرادة، الإرادة المهمة عند هذا أبناء الشعب الوطني الفلسطيني، أبنائنا كل الإرادة هي تحقق أن تتجاوز أي معوق مهما كان هذا المعوق. لذلك كل ما كان عندك أمل، كل ما كان عندك أمل بالله سبحانه وتعالى، ثقة بنفسك ستتجاوز هذه المعوقات، لكن دائما كن واعي على ذكاء هام كيف تختار هذا التخصص.
نعم، نحن معكم على الهواء مباشرة مستمعينا الكرام، ومجال الاستشارة مفتوح للأباء والأمهات وكذلك لطلابنا المنتظرين لنتائجهم على الهاتف 0923 1010، وأيضا عبر موقعنا على الفيسبوك. وكثير من التعليقات جاءت والمداخلات فيما يتعلق في موضوعنا. يقول صفا توجيهي هيك مسمى الاسم، الدكتور مدرب تنمية بشرية، أهلا وسهلا به. سبحان الله، أنا خياري للدراسة بين التنمية البشرية والدعوة. نسعد بمشاركتكم بالموضوع الرائع بعد أن تدخلوا الحلقة في ومواضيعها قليلا إن شاء الله. ما فهمتش آخر مقطع، لكن هو في خيار لكاتب هذه الملاحظة بأنه ما بين يدرس التنمية البشرية ودعوة، في كثير من الموضوعات قد تتلاقى.
أنا مع أنه يدرس التنمية البشرية، لأنه السيد اللي سيكون متخصص في التنمية هو من باب أول سيكون متخصص في الدعوة، لأنه العمل التنمية البشرية هو يعمل مع الإنسان نفسه،
مع الإنسان. نعم،
لكن يتعلم المهارات والتقنيات ثم يضع الرسالة التي يراها مناسبة بما يحقق يعني في النهاية طموحه وإرادته وقناعاته اللي بالنهاية بدي اشتغل عليها.
طب يعني كنقطة ممكن نقيس عليها دكتور فيما يتعلق باختلاط الأمور ما بين رغبتين، يعني وأنت أشرت إلى قضية أن يدرس تنمية بشرية لكي يتمكن من الدعوة. طب لو قلنا أن تكون الدعوة أو الدراسة الشرعية مثلا كأساس في دراسته، ثم يأخذ كورس أو دورة أو في التنمية البشرية، قد يكون يعني يساعد أكثر، أم أن التوجه لهذا التخصص التنمية البشرية، وأنت خبير في هذا وصاحب الرسالة الدكتوراه الأولى في هذا المجال في فلسطين، يعني أنت الآن أفضل من ينصح بهذا الاتجاه. في عنا أول شيء، أول نقطة، في عنا جامعات بتدرس تنمية بشرية
بتخصص ماجستير فقط موجود في جامعة أبو ديس، وهو إدارة وتنمية موارد، يعني لسه ما دخل التخصص يعني. وهون دعوة للجامعات، أرجوكم انتبهوا لهذا التخصص، تخصص جدا رائع، وفيه تخصصات لسه يعني هذا الموضوع عام، لكن فيه تخصصات كثيرة، إدارة الأزمات والإدارة الفردية والقيادة.
طب يمكن استيراد
طبعا،
يمكن استيراد بين قوسين، لأنه ما فيش عنا
العملية التعليمية دائما هيك، يعني عادة الأنظمة التعليمية كيف بتشتغل، يعني أنا كما قلت إحنا أنظمتنا التعليمية عندنا هون في فلسطين يعني بطيئة، يعني هذا خلينا نكون صريحين مع أنفسنا بطيئة. لو أنظر حتى على الأردن جارتنا يعني الدولة الشقيقة والإخوة الأحباء، هناك نظام متغير يعني دائما متحرك، دائما يرد التخصصات الجديدة وبيفتحوا وبيسكروا، وإن كان بيمشوا الآن في دول الخليج هناك قفزات نوعية
في
قفزات نوعية في موضوع التنمية البشرية، في موضوع التخصصات حتى الجامعية، في موضوع الاستهداف هذا الموضوع، والآن بدوا يحسنوا يديروا الأموال بطريقة صحيحة دعني أقول. لذلك لو أنا بدي أتحدث عن أحد العمالقة التنمية البشرية، أسأل الله أن يحفظ الدكتور طارق سويدان. دكتور طارق سويدان درس هندسة بترول، لكن استطاع أن يكمل دكتوراه في موضوع الإدارة، ثم دخل في موضوع التنمية البشرية، وأصبح الآن من عمالقة الإدارة والتربية والقيادة في النهاية في موضوع التنمية البشرية. لذلك موضوع التنمية البشرية موضوع واسع كبير، ما يمنع تخصصك، وهذا الشيء الجميل فيها، إنه أنا قد أدرس علم شرعي ثم أتخصص في جانب إداري معين وأسوق أو أستطيع أن أكون منتج ومبدع بهذا الموضوع. قد أدرس هذا التخصص وأبدع فيه. لذلك أنا دائما بقولها في محاضراتي ودوراتي التدريبية، وخصوصا تدريب المدربين، أقول لهم دائما إحنا الآن متوجهين بعد 5 سنوات إلى تخصص التخصص، لأنه عندنا تخصص تنمية بشرية لكن هناك سيكون تخصص تفصيلي.
نعم.
لذلك هذا مهم جدا وهذا شيء جميل. بعد ما أترك التنمية بشرية بدخل في تخصصات أخرى، تخصصات واسعة جدا ممكن من خلالها أبدع. لذلك دائما أضع التخصص، يعني أنا لما كنت أسأل هل هناك سوق عمل، أقول لك نعم هناك سوق عمل، لكن لمن يبدع، لمن يترك بصمة، لمن يستطيع أن يؤثر. لذلك موضوع مش إني فقط بدي أزيد سوق عمله وبس، مشان هيك دائما هاي دعوتنا رسالتنا لطلابنا أحبائنا، فكر بمهنتك كما تفكر في تخصصك. انت عندك مهنة بدك اياها، فكر انك بتفكر بتخصص، لكن فكر في مهنتك ماذا تريد
بما سيتبع هذا التخصص.
مهم لانه احنا دائما بنقول انت ليش بتدرس في النهاية حقيقة، حتى تترك اثر طيب وتحيي هذه الامة وتكون لك رسالة تغيير ايجابي جميل، لكن في النهاية تريد ان تحقق دخل يعني يوصلك الكفاف. بديش انا اقول مليونير، وان كنت مع انك تكون مليونير، متصدق مليونير خير من فقير مش متصدق في النهاية، لكن ان تكون متخصص زي ما بتهتم بتخصصك اهتم بمهنتك. يعني ما تدرس تخصصك فقط لاجل التخصص، ادرسه لاجل المهنه اللي انت من خلالها ستترك بصمتك في المجتمع. لذلك دائما انا بقول لطلابنا انتم بداتوا الان في مرحله الجامعه، المرحله الانتقاليه للعمل للحياه للمجتمع، كن صاحب بصمه وصاحب تاثير في هذا الموضوع. اختار المهنه اللائقه التي تريد ان تحقق منها ذاتك. يعني انت انسان بتحب ان تكون قائد، تكون فعال، لا يمنع ان تختار تخصص يعزز هذه القضيه، ثم تختار مهنه تعزز هذه القضيه. ما يكون موضوع المهنه بعيدا عن موضوع التخصص، على العكس مترادفات مع بعض البعض، يعني خلينا نقول بخطين مستقيمين مع بعضهم البعض. انا بختار تخصص الجامعي كما أني سأختار مهنتي المستقبلية، اللي مهنة اللي أنا بتحقق لهذا الطموح لإلي، المهنة اللي بتلبي لي احتياجات لإلي. وهون مهم جدا دائما الطالب يفكر ما هي المهنة التي تلبي طموحه، هل نفس التخصص ولا لا. في كثير من الطلاب تجده، وهذا موجود في سوق العمل حتى في فلسطين ليس فقط في أمريكا كما قلنا في الدراسة، أنه أكثر من 53% من الناس الذين يعملون في أعمالهم ليس هم أصحاب تخصصات. أنه تجد عندنا الطالب خريج في تخصص معين يدرو يعني يعمل بتخصص تماما مختلف في مهنته. طب السؤال، لو عمل في تخصص هو يحبه أصلا ومهنته هي بيحبه أصلا لكان أبدع. لذلك دائما إحنا عندنا قاعدة لا تبدع إلا فيما تحب. أنت حب تخصصك، لكن تخصصك أن يكون هو الذي يوصلك للمهنة اللي أنت برضو كما بتحبها، ما يكون أمورك بعيد عن هذا الموضوع. وهنا خليني أجي أحكي عن موضوع الذكاءات المتعددة اللي هي مسألة كتير حساسة في الوقت العصري والعصر الحاضر. الآن بركزوا على هذه النظرية لاعتبار أنها النظرية الأولى والأكثر كفاءة في موضوع الذكاءات المتعددة. وقالوا هناك عدة ذكاءات، قصتها باختصار بسيطة جدا، تخصصك الجامعي مبني عليها. على كل حال أن هناك أكثر من 30 نوع من أنواع الذكاء، منهم من قال 15، منهم من قال 30، منهم من قال 17. في النهاية المبدأ الأساسي ذكائك المتعدد، بمعنى قد يكون أنا عندي ذكاء، وهون أنا بقدر أفصل، هناك أنواع ذكاء متعددة جدا، منها الذكاء الحركي أو الذكاء الرياضي، الذكاء المكاني أو البصري أو الطبيعي أو الذكاء الأخلاقي، الحسابي، اللغوي، العاطفي، الشخصي. قد يكون نوع ذكائك يعزز هذا التخصص. يعني لو جيت على الذكاء الحسي، قد أدرس علم نفس أو أدرس علم شرعي أو أدرس عمل التطوع بمعنى أو بآخر، هذا الذكاء يعزز عندي. الذكاء الحركي دي الرياضة، دائما الذكاء الحركي بده رياضة. إذا نوع ذكائك يحدد أيضا كمان ويساعد في تحديد نوع تخصصك. طب كيف ممكن أعرف نوع ذكاء؟ طبعا هناك اختبارات ممكن يخضع لها الطالب ومن خلالها يستطيع يعدد نوع ذكاء، لكن من خلال كلمتي ونطقي لنوع الذكاء أستطيع أن أعرف نوع ذكاء. لما أجي أقول ذكاء لفظي، إذا عندي قدرة على اللفظ والقول والحديث والإلقاء، إذا ممكن أدرس في عمل القيادة في الإدارة، ممكن أعمل في العمل العلم الشرعي والوعظ والإرشاد في الإعلام، والعمل الإعلامي كثير مهم وحساس. يعني إحنا دائما قلنا بدنا ناس مميزين، ما بدنا ناس عدد، ما بدنا عدد، بدنا نوع مميز. وهذه مسألة كثير مهمة. قد يكون ذكائي ذكاء أخلاقي، أدرس في العمل له علاقة بالعمل الخيري، بالإدارة الاجتماعية، بالقانون، بكل القضايا التي تلبي هذا الذكاء، الذكاء الاجتماعي أو الذكاء العاطفي. هذه مسألة قد أكون معلم، مدرس، مدرب تنمية. إذا المهم جدا إذا حددت نوع الذكاء عندي أستطيع أن يساعدني.
طيب كيف أحدد نوع الذكاء وكيف أكتشف هذا الذكاء في نفسي؟
صحيح، وهذا سؤال اللي أنا كنت يعني أقول لك إياه، أنه فقط من خلال التدريب، بمعنى خضوع لدورات أو خضوع لاختبارات معينة من خلال مقياس هيرمان اللي أنا ممكن يسأل كل طلابنا، لكن خليني أنا أعطيه أسهله للناس بشكل أبسط. فضل. من ذلك فضل. دائما لتحديد نوع ذكائك عندك مجموعة أسئلة أسألها نفسك: ماذا أحب؟ ما هي هواياتي؟ ما هي رغباتي؟ ما هي إنجازاتي؟ ما هو تطلعاتي بالحياة؟ ماذا أستخدم؟ هل أستخدم عملي الحركي؟ هل أنا رياضي؟ هل أستخدم العمل الاجتماعي؟ هل أنا ذكاء اجتماعي بمعنى بروح بزور بتعاون بتواصل؟ كيف كان دوري في المدرسة؟ هل دوري الصامت اللي ملوش علاقة بحدا، ولا دور الإنسان المتفاعل؟ هل كنت قائد ولا ضمن فريق؟ هل أعمل بالقيادة فأنت إذا تعمل بالإدارة ممكن تحقق هذا الهدف، ولا أنت ممكن تعمل ضمن فريق مع المجموعة فإنك ذكاء اجتماعي؟ هل أنت إنسان فعال في المشاعر والأحاسيس والتمثيل والمسرح فتشتغل في الذكاء العاطفي أو التدريبي أو التعليمي؟ هل أنت لك علاقة في الموضوع البصري، أنت بتشوف وبترى فأنت لك علاقة بالذكاء الأكاديمي؟ هل أنت لك علاقة بالذكاء اللغوي، تدرس لغة، لغات إنجليزية أو لغات عربية أو الآخره. تحديد نوع ذكائك من هواياتك، رغباتك، إمكانياتك، إنجازاتك. وتعال شوف نفسك، وهي مهمة للطلاب من الأعزاء، تعال شوف نفسك كيف كنت في خلال 12 سنة السابقة في المدرسة، شو كان دورك،
أين تتوجه، ماذا تفعل، أين نشاطاتك،
شو كانت النشاطات اللي أنت تكون فيها، ما هي المشاركات اللي كنت تشارك فيها، ما هي الهوايات اللي كنت تمارسها، ما هي الألعاب أو التمارين أو التدريبات أو الأنشطة اللي أنت كنت جزء منها. إذا قدرت تحددها،
المادة التي كنت تبدع بها،
تمام، إذا قدرت تحددها أنت بإمكانك أن تعرف بالضبط تقريبا ما هو ذكائك. من خلال معرفة هذا الذكاء تستطيع أن تساعد، أن تساعد نفسك في تحديد اختيارك وتخصصك الجامعي. لكن في قواعدنا الأساسية، اختيارك تخصص جامعي ضمن ذكائك، لابد أن تفكر بمهنتك كما تفكر بتخصصك، لابد أن يكون الأب والأم دور فعال، دور واعظ، دور مساعد، دور يقترح ولا يأمر، يشير ولا يعني يكون مستبد بهذا الرأي. ثم أن يكون الطالب نفسه يعتمد على نفسه، ينزل إلى سوق العمل، وهذا كتير مهم، ينزل لسوق العمل يشوف العمل هذا، يروح يشوف الإنسان الذي يعمل بتلك المهنة الذي يريد أن يكون فيها، هل هو ناجح، هل هو يحبها، اسمع رأيه، يعني اعمل معه مقابلة صحفية، اسأله أنت بتحبها، بترغبها، بتنصحني، بتشوف نفسك فيها ولا لا. إذا قدرت تجمل هذا الموضوع تستطيع باختصار أن تحدد تخصصك الجامعي الأنسب لإلك بما يحقق معادلة رفق، رغبة لإلك وفرصة، وأيضا قدرة لديك موجودة مستطيع أنت من خلالها تحققها في فلسطين، لأنه هذا مسألة كتير مهمة عند الطلاب، لأنه تخصصك الجامعي إذن هو مستقبلك، ومستقبلك أنت اللي بتحدده من خلال هذا التخصص اللي ممكن توصل له وتكون أنت إنسان فعال في مجتمعك.
أنت الآن ولدت في نفسي حلم، صحيح أنه يعني ربما يكون بإمكان البعض أصحاب قرار أن يحقق هذا الحلم بأن يكون هناك في كل جامعة، وخاصة إن كنا نتحدث عن جامعاتنا الوطنية والفلسطينية والعربية بشكل عام، أن يكون هناك قبل البدء في العام الدراسي جلسة لفحص الإمكانيات والتوجهات وتطبيق الموضوع اكتشاف الذكاءات المتعددة عن كل إنسان، عن كل طالب، وتوجيهه نحو الخيارات، يعني ليس حصره في زاوية واحدة،
متاحة، تكون متاحة، يعني أنا أجدد،
هل ممكن،
ممكن أنا أجدد الدعوة من خلالك، سهل جدا إذا إحنا كمدربين نقوم بعقد دورات تدريبية تستمر أكثر من 4 ساعات في اللقاء أو في الحد الأقصى 8 ساعات، من خلالها يستطيع الطالب باختيار تخصصه الجامعي، بمعنى يكون لديه قدرة تتجاوز 80% من معرفة التخصص الجامعي، التخصص الأمثل، من باب أولى أن تكون الجامعة على هذا الموضوع. أنا على كل حال من خلال منبر جامعة النجاح على استعداد أي جامعة تستضيفنا، مستعد نعمل هذه الدورة لطلاب الثانوي ليحددوا تخصصاتهم، لأنه إذا استطاع الطالب تحديد تخصصه يستطيع أن يختصر على نفسه شغلتين كتير مهمات، أول شيء عمره ما يضيعوش من تنقل بين جامعة بين كليات، ويوفر ماله،
صحيح،
هذا المال اللي ممكن ينفقه على أكثر من تخصص وفي النهاية لا يمكن استرداده. لذلك هذا الموضوع كتير حساس ومهم، وأنا بضم صوتي لصوتك أستاذ أسامة، وإحنا ما نعمل هذا الآن في الميدان، لكن مهم جدا أن يكون هناك تبني رسمي له، تبني أكاديمي لهذا الموضوع، لأنه إحنا حقيقة نساعد وبشكل فعال في دعم وتوجيه طلابنا لتخصصات أمثل وأنسب تحقق رغباتهم ضمن الفرص المتاحة لتحقيق برضو تنمية مستدامة في مجتمعنا الفلسطيني. إحنا دائما نبحث عن وجود مؤسسات فاعلة بأشخاص فاعلين أيضا يحققوا طموحهم، لأنه لا تبدع إلا فيما تحب. إذا حطينا الناس في الذين يحبوه سيكونوا عندنا ناس مبدعين، بدل ما يكون عندنا 100,000 فليكن مئات الآلاف وليتجاوز الملايين في الناس المبدعين ليطلعوا بصماتهم على أرض الوطن.
نعم، في هو لم يتبقى وقت، ولكن في وقت سنمون به على الأستاذ محمد أقرأ بعض التعليقات وما يمكن أن يكون هناك رد عندك عليه. يقول محمد أبو محمد كيوان، يقول أهلي بدهم يغصبوني أدرس تربية إسلامية وأنا معدل 50 أدبي، ونفسي أدرس طب، شو أعمل، جاوبوني أحسن ما أنجن. هذا يعني من ضمن المشاكسات اللي بقول فيها دائما التوجيه، يعني هو ربما يشير إلى بعض ما يختلج نفوس الطلاب، أنه أنا بطلب شغلة مش أنا مش قدها. عبد العزيز شوهان يقول السلام عليكم، بوجه لك تحية، بوجه لنا تحية، بقول هناك أسباب لاختيار التخصص أو المجال الدراسي، الرغبة والميول والأكثر مجال في سوق العمل، ما هو أو بالنسبة لي أنا في كلية الشريعة كنت أريد أن أتخصص في الفقه، ولكن أبي وأمي أراد تخصصا آخر وهو الشريعة والمصارف الإسلامية، لأنه تخصص سوق عمل مفتوح بإذن الله، وهم أكثر خبرة مني، فأطعتهم.
كل احترام.
هذا يعني
أحسن في قراره.
أحسن في قراره في الطاعة. يعني هنالك كثير من النقاط ربما ضاق عنها الوقت أن نتحدث بها. لا يسعني دكتور محمد إلا أن أشكرك شكرا كبيرا على ما تفضلت به لخدمة طلابنا، لخدمة شبابنا، لكي تبقى في شعارنا دائما نريد شباب مبدع، وأنت أطلقت هذا الشعار وأنا سأحتفظ به دائما. منبر الشباب يريد شبابا مبدعا بإذن الله تعالى، بفضل الله أولا وأخيرا، ومن ثم همتكم وهمة المتخصصين في توجيه أبنائنا نحو هذا الإبداع، لأن أنا أؤمن بأن شبابنا يملكون الكثير من الطاقات، ولكن توجيههم نحو هذه الطاقات واكتشاف ذكاءاتهم المتعددة. نرجو الله أن يعيننا جميعا على خدمة أمتنا من خلال شبابنا. شكرا لك دكتور محمد.
شكرا لكم، جزاكم الله خيرا. وتعول طلابنا دائما فكروا قبل أن تقرروا حتى يكون قراراتكم فاعلة، وأنا بستعيد دائما أن أكون جندي ضمن هذا الفريق الرائع، فريق إذاعة القرآن الكريم، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد أصواتهم وأصوات هذه الإذاعة على كل الآفاق، لأنها إذاعة تستحق منا أن نكون خداما لها، خدام لهذا الكتاب الكريم.
يسعدنا أن نكون هناك لقاءات أخرى معك دكتور، ويسعدنا أن نلتقيكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في الحلقة المقبلة من منبر الشباب. إلى أن نلتقي لكم منها تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يلا يلا يا شباب، يلا يا شباب،
يا شباب،
يلا 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 يا شباب،
يا شباب،
يلا يا شباب.
وإحنا إحنا الجيل الصاعد،
وإحنا
إحنا الأمل الواعد،
وإحنا
إحنا الجيل الصاعد،
وإحنا
إحنا الأمل الواعد،
وإحنا
أشبالك يا أمتنا.